بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن موالاة أهل الكتابين وغيرهم من الكفار، وبين أن موالاتهم تنافي الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فنهى سبحانه وتعالى المؤمن أموالات أبيه وأخيه اللذين هما أقرب الناس إليه إذا كان دينهما غير الإيمان، وبين أن الذي يتولى أباه وأخاه إذا كانا كافرين فهو ظالم. وكيف بمن تولى الكافرين الذين هم أعداء له ولآبائه ولدينه؟ أفلا يكون هذا ظالم؟ بلى والله إنه لمن أظلم الظالمين. ثم بين تعالى أن هذه الثمانية لا تكون عذرا في موالاة الكافرين، فليس لأحد أن يوليهم خوفا على أبيه وأخيه أو أخيه أو بلاده أو ماله أو مشحته بعشيرته أو مخافته على زوجاته، فإن الله قد سد على الخلق باب الأعذار بأن هذا ليس بعذر. فإن قيل قد قال كثير من المفسرين إن هذه الآية نزلت في شأن الجهاد، فالجواب من وجهين: أحدهما أن تقول إذا كانت هذه الثمانية ليس بيانها عذرا في ترك الجهاد الذي هو فرض على الكفاية، فكونها لا تكون عذرا في ترك عداوة المشركين ومقاطعتهم بطريق الأولى. الوجه الثاني أن الآية بنفسها دالة على ما ذكرنا كما دلت على الجهاد، فإنه قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فمحبة الله ورسوله توجب إيثار عداوة المشركين ومقاطعتهم على هذه الثمانية وتقديمها عليها. فمحبة الله ورسوله توجب إيثار عداوة المشركين ومقاطعتهم على هذه الثمانية وتقديمها عليها، كما أن محبة الجهاد توجب إيثاره عليها. وبالله التوفيق. وهذا إذا سمعه المنصف يكون عنده ظاهرا، إلا من أعمى الله بصيرته بسبب تعصبه، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ثم قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأخبر أن الكافرين إذا لم يوالي بعضهم بعضا بأن ينحازوا عن المسلمين ويقطعوا للمسلمين أيديهم منهم، وإلا وقعت الفتنة والفساد الكبير. فتبين أن موالاة المسلم للكافر سبب الافتتان في الدين بترك واجباته وارتكاب محرماته والخروج عن شرائعه، وسبب الافتتان في الأديان والأبدان والأموال. فأين هذا من أقوال المفسدين؟ إن موالاة المشركين صلاح وعافية وسلامة. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فأخبر تعالى عن الكفار أنهم يودون كفر المسلمين كما كفروا.
هذا كلام كما هو معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذا كلام في قضية من أهم القضايا، مسألة من أعظم المسائل، وهو موضوع الموالاة والمعاداة أو الولاء والبراء في دين الله عز وجل. وهذه قضية كبرى من قضايا الإيمان ومن أساسيات العقيدة، وحينما لا يتبينها المسلم وحينما لا يقدرها حق قدرها ولا يعرف منزلتها من الإيمان ولا درجتها في هذا الدين، تختلط الموازين وتضطرب النظرة في هذا الأمر. ولهذا كان حرص أعداء الإسلام أكثر ما يحرصون على هذه القضية، على قضية الولاء لله عز وجل والولاء لرسوله والولاء لدينه ولكتابه ومحبة الله عز وجل حق المحبة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم حق المحبة ومحبة كتابه حق المحبة ومحبة هذا الدين الذي أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم حريصون عليه، هو إخراج المسلم عن إسلامه وعن دينه. فإن القرآن من أول تنزله وهو يؤكد هذه القضية، وهو صراع الحق والباطل، بل هو جوهر صراع الحق والباطل، وهو زحزحة المؤمن عن دينه. ولا تكون الزحزحة الحقيقية ولا الزعزعة كذلك أيضا إلا حينما يختل الولاء لله والولاء لرسوله والولاء لدينه ولكتابه. ولهذا يقول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالقضية في هذا خطيرة، خطيرة جدا. وحينما لا يعرف المسلم هذه القضية وتستقر في قلبه وتكون هي المعيار في قربه من الناس وبعده عنهم بمقدار دينهم وتمسكهم بهذا الدين وحرصهم على هذا الدين وجهادهم في هذا الدين، يكون القرب منهم البعد. ولهذا فإن القرآن في هذا الباب، يعني لا نقول آيات بل سور كاملة في هذا الأمر، بل يمكن أن يقال إن القرآن كله، كل آية يمكن أن تردها إلى هذا الأصل الذي هو أصل الولاء والبراء. لو تأملت سورة الممتحنة كلها على هذه القاعدة، وكلها تقرر هذه القاعدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. فكأن الجهاد وابتغاء مرضات الله لا يمكن أن تتفق مع محبة أعداء الله. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ولهذا في الجهاد حينما يقابل المجاهد أخاه في النسب إن كان على غير دينه فإنه يقتله ولا كرامة ما دام أنه مخالف لك في دينك. ولهذا وجد مثل هذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه في غزوة أحد وفي غزوة بدر، كان أبوه حريصا على قتله، وكان يتحاشى أبو عبيدة رضي الله عنه قتل أبيه، فكان إذا رآه في جهة انتقل أبو عبيدة إلى جهة أخرى، ولكن هذا الأب كان مصرا على قتل ابنه، أولا لأنه يعرف بلاءه في الإسلام وكان من شباب المسلمين البارزين وكان شجاعا رضي الله عنه، وكان تحمل في أول الدعوة ما تحمل مع أوائل الدعاة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن لما رأى أبو عبيدة إصرار أبيه على قتله وأنه يلاحقه في كل موطن ما كان منه إلا أن نازل أباه فقتل أباه. أبوه كان كافرا وهو كان في صف المسلمين، هذه قضية معروفة. قضية أخرى، قضية عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس المنافقين، وكان جاء الإسلام إلى المدينة وكان يوشك قومه أن يتوجوه، حتى أنه كما قيل كانوا يعقدون له ينظمون له الخرز من أجل أن يضعوا له تاجا كتيجان فارس والروم، وذلك بعد يوم بعاث كان مقتلة عظيمة بين أوس والخزرج، ثم إن عقلاءهم رأوا أنه لا طائل من وراء مثل هذه الحروب فأرادوا أن يتحدوا ورأوا أن يتوجوا عليهم عبد الله بن أبي، لأنه كان من أقدمهم وأكبرهم وكان ذا رأي وكان ذا منزلة واتفقت كلمتهم عليه. في هذه الأثناء كانت بيعة العقبة الأولى ثم الثانية، ثم بدأ الإسلام يدخل إلى يثرب وأهل يثرب، فحينما اتجه المسلمين إلى اتجهوا إلى الإسلام تفرقوا في هذا الأمر في موضوع أن يجعلوا عبد الله بن أبي ملكا عليه، فكان في نفسه ما كان وسار في حاله على ما هو معلوم في مواقفه الانهزامية الكثيرة، سواء في غزوة أحد لو نعلم قتالا لاتبعناكم إلى آخر. في مرة من المرات في بعد غزوة بن المصطلق، حينما غزا النبي صلى الله عليه وسلم يهود بن المصطلق وانتصروا وانتهت المعركة، كان ثمة خلاف، وقع خلاف بين غلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وحليف من حلفاء الأنصار أو حلفاء الأوس، حليف من حلفاء الأوس، فشجع غلام عمر ذلك الحليف الأنصار، فما كان منه إلا أن قال يا للأنصار، يناديهم يعني حمية، فقال ذلك يا للمهاجرين، فأوشكت أن تقوم بينهم عصبية، ذلك قال يا للأنصار وهذا قال يا للمهاجرين، وكل أراد أن ينتحي لصاحبه وأن ينتصر له، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لاحظوا الفرق بين الولاء وبين التعصب، الولاء للدين هذا دين وعقيدة وقاعدة من قواعد الإسلام، بينما العصبية حينما قال يا للمهاجرين غضب النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو نادى بنداء طيب ورقيق، الله عز وجل أثنى على المهاجرين والأنصار، لكنه حينما ناداه باسم العصبية مهاجرين وأنصار ويريد أن ينتصر الأنصاريون والأنصار لصاحبهم والمهاجرون ينتصروا لصاحبهم، لا لقضية الدين وإنما لقضية شخصية أو قضية ليس لها علاقة بالدين، أصبح هذا عصبية منقوطة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية، مع أنه قال إلى المهاجرين، وذلك قال إلى الأنصار. فحتى الانتماء للمهاجرين عصبية لا يجوز، والانتماء للأنصار عصبية لا يجوز، ففرق بين هذا وبين الولاء والبراء الذي ولا من أجل الدين. فأن تحب المهاجرين لهجرتهم نعم، لكن تتعصب لهم بالحق والباطل لا، كما قال وما أنا إلا من غزية إن غوت رويت وإن ترشد غزية أرشدي، هذا ما يجوز. فهذلك قال يا المهاجرين، وذلك قال يا الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهركم. ثم لا زال النبي صلى الله عليه وسلم حتى هدأوا. فما كان من عبد الله بن أبي الذي هو رأس النفاق لما انتحى في بعض قومه وانعزل في بعض القوم، قال كنت قلت لكم ما مثلنا ومثل المهاجرين إلا كمن قال كم سم من كلبك يأكلك، لأنه قال نحن آويناهم وعطيناهم وكذا وكذا، ثم الآن صاروا ضدنا وهكذا ويريدون أن يستولوا على كل شيء. ما مثلنا ومثل الأنصار إلا كمن قال سم من كلب، ومثل المهاجرين إلا كقول القائل سم من كلبك يأكلك. وقال كلمة أخرى، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، يقول قاسمتوهم وقاتلتم دونهم وقاتلتم أولادكم من أجلهم وإلى أخوة يتمتم أطفالكم ورملتم نساءكم كلهم من أجل المهاجرين، ولن نرجع حتى نخرجهم، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فكان يقول هذه المقالة، وكان في القوم زيد بن أرقم، فسمع المقالة فنقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه الصلاة والسلام، وحالا أمر بالرجوع إلى المدينة، على أنه كان في وقت غير الوقت المعتاد الذي كان عادة فيه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى يقوم، يعني كان في وسط الضحى أو في شدة القائلة، في شدة الشمس، بينما ما كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يتحرك في مثل هذا، لأنه كان من عادته أنه يرفق بالناس. ولكن لما هذا ورأى أن الكلام بدأ يفشو في الناس، رأى من الحكمة أن حتى لا ينشغل الناس بالحديث هذا الذي قد يشق عصى المسلمين، أمر حالا بالرحيل حتى ينشغل الناس بتجهيز أنفسهم ليرجعوا إلى المدينة. وبالفعل جاءه سيد بن حضير فقال يا رسول الله ما كانت عادتك الأمر بالتجهيز في مثل هذا الوقت، فلماذا؟ قال أما سمعت قول صاحبكم؟ قال وماذا؟ قال قال كذا وكذا. قال قال كذب يا رسول الله، أنت الأعز وهو الأذل، أنت الأعز وهو الأذل، إن شئت أخرجناه وإن شئت. وكان قبلها قال عمر لما بلغته مقالة عبد الله بن أبي، قال عمر يا رسول الله ألا تقتله أو أنا أقتله؟ قال لا، يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ونحو ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع فرجع. فبلغت المقالة عبد الله بن عبد الله بن أبي ابنه، وكان شابا حدثا لكنه كان قويا في دينه. فلما بلغته هذه المقالة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذب أبي، أنت الأعز وهو الأذل، فإن كنت قاتلا أبي فمر لي لأقتله أنا، لأنه ما علمت الأوس والخزرج أحدا أبر بأبيه مني، فإن كنت قاتله فأمرني لأقتله، لأني لا أحب أن أرى أحدا يقتل أبي ثم أراه يمشي على الأرض ثم أدخل النار لأقتل مؤمنا بكافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إننا لن نقتله، ولكن أحسن صحبتك لأبيك. فالشاهد هو أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي، وكان اسمه في الأول كان اسمه الحباب، كان اسمه الحباب بن عبد الله بن أبي، الحباب بن عبد الله بن أبي، وبدل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وسماه عبد الله. فالشاهد هو أنه أن عبد الله بن عبد الله بن أبي كان مستعدا لقتل أبيه في دين الله. إذن هذه القضية قضية الولاء في الدين قاعدة كبرى وأساسية، بل لا يتمحض الدين خالصا إلا بها. وكما قلنا سورة الممتحنة كلها كاملة في هذا الأمر، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ثم ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومه إلى آخره. فالقصة والسورة كلها في هذا الأمر من أولها إلى آخره، ومثلها آيات كثيرة. آية المائدة فيها قضايا كثيرة في هذا الأمر، بل سورة المائدة تبين قضية وهذه بحاجة إلى أن نبينها، وقد بيناها كثيرا، لكن مهم أن نبين الفرق بين الولاء والبراء وبين التعامل العادي. التعامل العادي بين المسلمين وغير المسلمين، بل قبل ذلك من أجل توضيح الموضوع، والموضوع حق أن يوضح وينبغي أن يبين، هناك أمور فطرية وجبلية جبل الله عز وجل عليها البشر، وهي المحبة الفطرية، أن الإنسان يحب أشياء مؤمن أو كافر، يحب أولاده ويحب أبويه ويحب أقاربه ويحب عشيرته ويحب ماله ويحب تجارته. هذه أمور غرسها الله عز وجل في فطر الناس من أجل أن تقوم بها الحياة. الله عز وجل حينما استخلف الناس في هذه الأرض استخلفهم من أجل أن يعمروها، وقضت حكمته سبحانه أنه لا تكون العمارة إلا حينما يجعل في قلوب الناس وفي غرائزهم وفي طريقهم أنهم يحبون هذه الأشياء، لأنك لو لم تحبها لم تحرص على اقتنائها ولا زيادتها ولا حمايتها. فمن محبتك لأولادك تحميهم، ومن محبتك لوالديك تحن عليهم، ومن محبتك لمالك تحافظ عليه وتزيد وتنميه، ومن محبتك لبيتك أيضا تحميه، وهكذا. فهذه المحبة الفطرية هذه لا لوم فيها، أن تحب أباك وتحب مالك وتحب أمك وتحب أبنائك وأطفالك وتحب عشيرتك وقرابتك، هذا الإنسان يحبهم ولا لوم عليك في ذلك. لكن القضية حينما تكون هناك مفاضلة، أو حينما يكون هناك تنازع بين حق الله عز وجل وحق هذا الدين وبين حقوق الأقربين، هنا تأتي الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. شوف كفر وإيمان قضية ولاية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم جاء البيان: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن غالبا هذه الأشياء الثمانية كما أشار الشيخ هنا هي أبرز ما يتمثل فيه محبة الإنسان. الآباء، ومقصود بالآباء هنا الآباء والأمهات، والأبناء ومقصود به جميع الأبناء حتى الأحفاد البنين والبنات. وإخوانكم معروف، وأزواجكم أيضا معروف المودة التي يضعها الله عز وجل في بين الزوجين، وعشيرتكم الإنسان يحب قرابته، يحب أصهاره، يحب عشيرته. والمقصود بالعشيرة طبعا جميع الأقارب، حتى كان سواء كانت قبيلة، سواء كانت عشيرة صغيرة، سواء كانت رحم، كل ذلك داخل في جميع الأقربين. وأموال اقترفتموها، الأموال التي هي الممتلكات الحالية الموجودة، سواء جاءت عن طريق ميراث، سواء جاءت الأموال المعروفة. وتجارة تخشون كسادها، المقصود بالتجارة يعني الاشتغال بتنميته، هناك مال عندك تحبه، وهناك تجارة التي هي المشغلة بتنمية المال، يعني التجارة اللي هي متاجرة، إدارة الأعمال، التجارة التي هي إدارة الأعمال، تجارة حاضرة تديرونها بينك. فإذا هناك مال موجود، وهناك تجارة التي هي الانشغال، فإذا حتى الانشغال هو انشغال. ولهذا قال الله عز وجل في وصف الذين يعمرون بيوت الله: رجال لا تلهيهم تجارة، هم يتاجرون لكنها لا تلهيهم. فالمقصود بالتجارة التي هي العمل والاشتغال. وتجارة تخشون كسادها بسبب الكسل وعدم العمل، فتقدم أمور التجارة على أمور الدين، تقول أخشى أني أخسر، أنا إذا ذهبت إلى كذا، أو إذا اشتغلت بالدعوة، أو اشتغلت بكذا، أو انتبهت لأولادي في قضايا الدين، التجارة تبور، تخشون كسادها. ومساكن ترضونها، وهذا في قضية غالبا الرفاهية، وقضية حينما يدعو داعي الجهاد أو داعي الدين فترضى بمسكنك الوثير وبسكنك المريح، بينما تترك قضايا الإسلام. ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، لأنه قال أحب. فإذا القضية قضية مفاضلة، ليس إنكار لأصل المحبة، أصل المحبة موجود ولا إنكار فيه، أنك تحب والديك وتحب أهلك وتجارتك وإلى آخره، فهذا لا خلاف فيه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة لمن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن قضية المحبة لا إنكار فيها، إنما المفاضلة. وأيضا في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال: رجال لا تلهيهم تجارة. إذن هم يتاجرون، المؤمنون يتاجرون، لكن التجارة تصل إلى حد لا يلهيهم، ولا بيع كذلك أيضا، تجارته ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر. إذن القضية الأولى في قضية الولاء والبراء تقرير الفطرة والغريزة في المحبة، ومحبتك لأولادك وأهلك و سائر المحاب في هذه الدنيا لا نكارة فيه، وليس أمرا منكرا في الدين، إنما المنكر هو أن يطغى هذا على حق الله عز وجل وحق رسوله وحق كتابه وحق هذا الدين. القضية الثانية قضية التعامل مع أعداء الله اليهود والنصارى والمشركين. الأصل في التعامل أنه لا شيء فيه، وأنه يجوز التعامل معه، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم واستضافهم وأجاب دعوتهم وأكل من طعامهم، وصار بينه وبينهم معاملات تجارية، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاع شعير لأهله عليه الصلاة والسلام، على الرغم أيضا من أنهم من المعروف عنهم أنهم يأكلون الربا، وأنهم سمعون الكذب أكالون للسحت، هذه كلها معروفة ومتقررة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا التعامل معهم لم يكن محظورا إلا إذا كان هناك معاملة بينة أنها محرمة، أما مجرد الاشتباه هذا لم يكن مانعا، فإن الله عز وجل يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، ومن من يؤديه إليك، ومن الكتاب من تأمنه بقنطار، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فقوله سبحانه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، يدل على أن هناك تعامل في أمن وأتمان وفي أشياء وفي قناطير ودنانير يتعامل فيها المسلم مع غير المسلمين، تعطيه بعضهم أمين وبعضهم غير أمين، فيدل على أن أصل المعاملة وارد وأنك تتعامل مع هؤلاء، كما قلنا على الرغم من أنهم الله عز وجل قرر عليهم بأنهم يأكلون الربا ويأكلون أموال الناس بالباطل، في مثل قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نمعن وأكلهم أموال الناس بالباطل. فمعه